عن يحيى ابن ابي سفيان الاخنسي وهو مجهول وهو مستور وهم انا مجهول الحال اخرج حديثه
ابو داود بن ماجه عن جدته حكيمة
وهي مقبولة اخرج حديثها ابو داود بن ماجه
عن أم سلمة
هم المؤمنين هند بنت ابي امية رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب الستة.
هذا الذي ذكره يرحم الله وكيع احرم من بيت المقدس يعني الى مكة
يعني انه يعني يخبر بأنه حصل منه ذلك ودعا له بأن يرحمه الله ولكن عمله خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث
الإحرام من بيت المقدس أو من أي مكان بعيد بالإضافة إلى كونه خلاف السنة فيه مشقة على الإنسان يعني فيما مضى وأما الآن يعني قد تكون مشقة قليلة يعني ركوب الطائرات وكذا يعني يمضي فترة وجيزة لكن قبل ذلك يعني كان من المدينة إلى مكة 9 مراحل 9 أيام وإذا وصل إلى مكة وإذا يعني قد يعني العرق يعني العرق والأوساخ وكثرة طول المدة تؤثر في الإحرام وتؤثر يعني في لباس الإحرام وفيه مشقة على الإنسان والسنة هو الوقوف عند ما جاءت به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صح إن كان يدل على فضل الإحلال من بيت المقدس لكن ما يلزم اللزوم ما يلزم وإنما يدل على الفضل ولكن الحديث وجوده مثل عدمه.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لأهل العراق.
ثم ورد أبو داود حديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وكان تطيف به الأعراب يعني يطيف به الناس يعني يحيطون به ويحدقون به يسألونه ويعني يأخذون منه السنن والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكان المسلمون يحرصون على يعني معرفة أعماله ومعرفة أقواله صلى الله عليه وسلم ليسيروا في حجهم طبقا لما يثبت عنه من السنن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان الناس يعني يأتون إليه وفيهم من لا يعرفه فإذا رأوه قالوا هذا وجه مبارك يعني بمجرد ما يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر وينشرح صدره ويقول هذا وجه مبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما قاله أنه وقت لأهل العراق ذات عرق يعني جعلها ميقاتا لهم.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عتبة بن عبد الملك السهمي
وهو مقبول
نعم
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن زرارة بن كريم
وهو
له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات
التابعين وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
عن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه وحديثه
أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
الحديث وإن كان فيه مقبول فقد جاءت الأحاديث الأخرى بمعناه كما سبق في حديث عائشة.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفثت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الحائض تهل بالحج.
نعم.
باب الحائض تهل بالحج يعني مثلها النفساء، فإن الحائض والنفساء أحكامهما واحدة، فالحائض والنفساء وإن كان يعني عليهما هذا الحدث الذي يعني هو يعني يحتاج إلى الاغتسال بعد الطهر، إلا أنه لا يمنع من الإحرام ولا يمنع من الاغتسال والتنظف عند الإحرام، يعني من الاغتسال والتنظف عند الإحرام وحصول الإحرام والنية يعني تحصل من الحائض ومن النفساء. وقد أورد أبو داود حديث
عائشة
رضي الله عنها أن أسماء بنت حميس رضي الله عنها لما نفست بمحمد بن أبي بكر يعني ولدته في ذي الحليفة يعني في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الظهر هنا في المدينة ثم خرج من المدينة وصلى العصر قصرا في ذي الحليفة ومكث إلى يعني ما بعد الظهر من الغد، يعني مكث يوم وليلة، وكان مكثه صلى الله عليه وسلم هناك حتى يجتمع الناس، لأن الناس لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافدوا على المدينة ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مكة، فكان مكث يوما وليلة هناك يعني يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ في السفر ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت تحت جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة، وهي أم عبد الله بن جعفر، وتزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي، وقد ولدت للثلاثة، ولدت لجعفر ولدت لأبي بكر ولدت لعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر زوجها أن يعني أن تهل بالحج، فقال أمر أبو بكر.
نعم، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل.
أمر أبو بكر أن تغتسل وتهل، يعني تغتسل يعني تنظفا واستعدادا للإحرام، وإن كان الحدث معها الذي هو النفاس، ولكن هذا للاغتسال والتهيئ والنظافة يعني للإحرام، وتهل يعني تدخل في النسك. نعم.
قال حدثنا
دل هذا على أن دخول المرأة في الحج أو العمرة هو حائض لا بأس به، وأنه لا يمنع منه، وإنما وتفعل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف في البيت حتى تطهر وتغتسل، يعني كل شيء تفعله مما يفعل الحاج إلا مثل ما جاء في حديث عائشة يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت حتى تطهري، تقف في عرفة وهي حائض، وترمي الجمار وهي حائض، وتمكث في منى وهي حائض، وتبيت في مزدلفة وهي حائض، وتحرم وهي حائض، وكل ما تعملها إلا أنها لا تطوف في البيت حتى تطهر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، و ما ندري هل حصلتم شيئا جديدا عن عثمان بن أبي شيبة حول رواية النسائي عنه؟
نعم، الإخوان بحثوا في الكمبيوتر.
أيوة.
لم يجدوا له رواية.
ما وجدوا شيء.
ولا في الكبرى.
ها؟
لم يجدوا له رواية، هكذا جاءت ورقة. أيوة. ثانية.
ولعل الذين كتبوا يعني السين، لأن السين قريبة من سي، يعني مو عمل يوم الليلة هذا هو، يعني رسمها يعني الرمز للنسائي في السنن سين، وفي عمل يوم الليلة سي، وكتابة سي قريبة من السين، يعني يمكن أن يكون يعني حصل اشتباه في الرمز بين سي والسين. وإذا كان الأمر كذلك في أن المزي رحمة الله عليه نص في تحت الأشراف في تهذيب الكمال، وهي عادته في آخر كل ترجمة أنه يذكر الذين خرجوا للرجل من أصحاب الكتب الستة بالكلام والحروف ليس بالرموز ليس بالرمز، وإنما هو بالكلام، يعني أخرج له فلان في كذا وكذا وكذا وكذا، يعني هذه طريقة في نهاية كل ترجمة. وكذلك يعني أيضا يعني غيره يعني من يعني ما ذكروا يعني أنها يعني روى له في السنن، وعلى هذا ف يكون الاشتباه قد يكون حصل في بين سي وسين، وأنه حصل الخطأ أو التصحيح من حرف سي السين والياء المتصلة بها إلى سين مفردة إلى سين مفردة، وعلى هذا فقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فإنه خرج له في عمل اليوم والليلة في 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 عمل عمل يوم الليلة ولم يخرج له في السنن.
عن عبده
عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله
عن عبيد الله فر ذكره هو بن حفص بن عاصم.
عن عبد الرحمن بن القاسم
عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عن عائشة وقد مر ذكرهما.
نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة
يعني بالحليفة الذي هو مكان كان شجرة يعني المسجد الآن في يعني كان يعني مكان الشجرة يعني فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندها وحصل أن ولدت يعني في ذلك المكان يعني عند الشجرة التي في ذي الحليفة والتي المسجد الآن في مكانها كما يقولون. إيش؟ يعني قبل كانت الواحدة في البادية يعني تلد ثم تقوم لأعمالها ويعني أقول يمكن تسرح بغنمها يعني الآن أقول الآن تغيرت الأحوال يعني الناس قبل كان يعني عندهم مشي وعندهم حركة وعندهم قوة وعندهم نشاط والآن يعني صار عندهم يعني يختلف الأمر أقول يختلف الأمر كثيرا.
الاغتسال حكمه بالنسبة للحائض والنفساء
مستحب لجميع الحجاج لجميع الحجاج الاغتسال يعني للإحرام
يعني الأمر ليس مفهومه
هو للاستحباب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة هو مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة هو مجاهدا. قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عباس
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء
إذا أتتا على الوقت
إذا أتتا على الوقت يعني على الميقات تغتسلان
وتحرمان وتقضيان المناسك
وتحرمان وتقضيان يعني تقضيان ما تؤديان لأن القضاء هنا بمعنى الأداء لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى قضاء الفائت وهنا ما فات شيء وإنما تؤدي المناسك فهذا يعني من الألفاظ التي فيها القضاء بمعنى الأداء ولهذا يعني الحديث المشهور الذي فيه فما فاتكم فأتموا وهي أكثر الروايات وجاء في بعض الروايات فقضوا وهنا اختلف العلماء كما عرفنا سابقا هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته والصحيح أنه آخر صلاته لأن روايات أتم هي المعتمدة وما جاء في بعض الروايات يقضوا محمولة على أنها بمعنى أتم بمعنى الأداء مثل هذه الرواية القضاء هنا بمعنى الأداء يعني هنا القضاء بمعنى الأداء وهناك أيضا تكون بمعنى الأداء فتتفق الروايتان ولا تعارض بينهما ويكون ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته وإيش وتغتسلان
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
غير الطواف يعني كل شيء تفعله الحائض والنفساء إلا الطواف بالبيت كل أفعال الحج تأتي بها المرأة يعني إلا الطواف بالبيت فإنها لا تأتي بها حتى تطهر وتغتسل.
جاءت أسئلة عن مسألة السعي الآن المسعى الآن هل يعتبر داخل المسجد فتؤجل السعي كذلك؟
هو الآن داخل المسجد ولكن دخول المسجد للحائض يعني عند الحاجة إذا كان مثل المرور أو مثل يعني كونها قد أتت بالحج بأتت بالطواف ولكن بقي عليها السعي فإنها يمكن أن تسعى لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة السعي لا يشترط فيه الطهارة وإنما اشتراط الطهارة إنما هو في الطواف وعلى هذا فلو أن امرأة يعني طافت بالبيت وبقي عليها السعي جاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي فإنها تستثر ويعني تتحقق من أنه لا يحصل منها شيء في المسجد من التلويث وتسعى لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. نعم لا بس يعني كونها تمشي لأن المحذور هو الطهارة وأما المرور نفسه للحاجة وللضرورة لا بس لأنها المرور نفسه لها أن تمر إلى عملية التلويث.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج له مسلم
البخاري تعليقا
وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
واسماعيل بن ابراهيم ابو معمر
وهو
ثقه اخرج البخاري ومسلم وابو داود النسائي عن مروان بن شجاع
وهو
صدوق له اوهام اخرج البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه
اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه
عن خصيف
بن عبد الرحمن وهو صدوق
سيء الحفظ
أخرج له
أصحاب السنن عن عكرمة
هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس
ومجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
وعطاء
بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن عباس
وقد مر ذكره. والحديث يعني كون فيه خصيف وهو متكلم فيه وأنه سيء الحفظ لا يؤثر لأنه بمعنى الحديث الذي سبق أن مر في قصة حديث مسلمة أنها تغتسل ويعني تهل بالحج وكذلك حديث عائشة أنها تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم.
قال أبو معمر في حديثي حتى تطهر
قال أبو معمر اللي هو أحد الشيوخ لأبي داود حتى تطهر يعني غير أن لا تطوف بالبيت الحديث
الحائض والنفساء إذا أتت على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
يعني هذه الزيادة حتى تطهر.
ولم يذكر ابن عيسى عكرمة هو مجاهدا قال عن عطاء ابن عباس
يعني أن عيسى محمد بن عيسى و
هم اثنان محمد بن عيسى واسماعيل بن إبراهيم
ومحمد بن عيسى ما ذكر عكرمة ولا مجاهد وإنما اقتصر على
عطاء عن ابن
على عطاء عن ابن عباس. نعم.
ولم يقل ابن عيسى كلها
يعني المناسك كلها
قال المناسك إلا الطواف البيت
يعني كلمة كلها ما جاء وهذا من كله يعني يدل على عناية المحدثين ويعني ذكرهم الألفاظ التي وردت لأن كون أبي داود رحمه الله يذكر أن هذا قال كذا وهذا قال كذا يعني يدل على العناية.
قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الإحرام قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة الطيب عند الإحرام يعني استعمال الطيب عند الإحرام يعني قبله قبل أن يحرم الإنسان يعني يتطيب ولكن هذا الطيب إذا بقي معه بعد ذلك يعني على رأسه أو على لحيته أو على وجهه يعني لا بأس استدامته جائزة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء والتطيب حصل قبل الإحرام ثم أحرمه عليه الطيب فيستديم الذي عليه ولكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب ويتطيب بعد الإحرام يعني ويبتدئ الابتداء لا يجوز والاستدامة تجوز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الموقعين مسائل كثيرة من هذا النوع التي هو ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء يجوز استدامة ولا يجوز ابتداء ذكر جملة يعني من الأمثلة التي هي من هذا القبيل ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. وأنا قد أشرت إلى مكانه في الفوائد المنتقاة يعني من فتح الباري وكتب أخرى وهي مسائل من هذا النوع ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء. فكانت أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني إذا بقي عليه الطواف وقبل أن يذهب إلى مكة للطواف فإنها تطيبه يعني بعد إحرامه بعد رميه الجمرة وبعد حلقه لأن ما بقي عليه إلا أن يذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن استعمال الطيب وإن كان من مقدمات النكاح أو من الوسائل التي يعني تدفع إلى النكاح فإن ذلك جاء به الحديث وهو يجوز بعد التحلل الأول والنكاح لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني الذي هو الإتيان بالطواف والسعي لما كان عليه سعي لأن التحلل الكامل بفعل الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لما كان عليه سعي. وقبل يعني الطواف يعني إذا فعل الرمي والحلقة يعني جاز له أن يتطيب ولكن لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يفعل التحلل أو يأتي بالتحلل الكامل الذي هو فعل الثلاثة. ثم أيضا هذا المثال أو هذا الحديث وقوله كنت قول عائشة كنت أطيب, هذا مما ذكره الحافظ بن حجر في أن كان قد تأتي لغير الاستمرار والدوام, لأن الغالب في استعمال كان أنها للدوام, كان الرسول يفعل كذا كان يفعل كذا إلى آخره. هذا كثيرا ما يأتي في حديث يدل على التكرار والمداومة, لكنها قد تأتي لغير التكرار. ومنه هذا الحديث لأن قولها ولحله قبل أن يطوف البيت هو حج ما أحج إلا مرة واحدة, فما طيبته لحله إلا مرة واحدة. ومع ذلك عبرت بقولها كنت أطيب رسول الله ولإحرامه ولحله قبل أن يطوف البيت. فإذا جاء فيه التعبير بكان وهي للمرة الواحدة ومن غير التكرار, ولكن الأصل فيها والغالب فيها أنها تدل على التكرار. نعم.
الطيب أين يكون؟ هل يجوز أن يوضع على الثياب؟
لا ما يوضع على الثياب, يوضع على الرأس وعلى الجبهة وعلى يعني على جسم الإنسان. وأما الثياب الإنسان لا يطيب ثيابه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
لا
هذا لك تراجع.
القعنبي
القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا أحمد بن يونس عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
كل هؤلاء مروا.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قولها في حيث قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم, يعني هذا كان قبل الإحرام وبقي بعد الإحرام, يعني فهذا يوضح الاستدامة, وأن الاستدامة يعني سائغة, يعني ما كان قبل الإحرام يستدام بعد الإحرام, ولكن لا ينشئ الإنسان تطيبا أو يبتدئ تطيبا بعد الإحرام لا يجوز له ذلك. كأني وقولها كأني يعني تفيد يعني تحقق ذلك, وكأنها تنظر إليه كأنه يعني أمامها لتحققها وحصول ذلك, وأنها كأنها تنظر إليه الآن لأنها قد رأته على تلك الهيئة على مفرق رسول الله. المفرق هو الذي يكون في وسط الرأس, يعني حيث يقسم الشعر مجموعة من جهة اليمين ومجموعة من جهة اليسار, هذا هو المفرق. يعني كان الطيب يعني وبيصه أي لمعانه وبريقه يعني على ذلك المكان من رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن زكريا.
عن إسماعيل بن زكريا وهو
صدوق يخطئ قليلا أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق يخطئ قليلا أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن عبيد الله.
عن الحسن بن عبيد الله عن من؟
عن إبراهيم.
عن الحسن بن عبيد الله النخعي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم وهو النخعي, إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود ابن يزيد وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب التلبيد. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب التلبيد, والتلبيد هو تلبيد الرأس, وضع شيء يعني يمسكه بحيث يتلبد ولا ينتفش ولا يعني يتفرق فيعني يصيبه الغبار, ويعني وقد يعني يصيب يعني مع طول الوقت أيضا يحصل القمل. فالتلبيد هو يعني وضع شيء مثل الصمغ أو ما إلى ذلك يعني يمسكه, يعني يمسكه يعني بحيث يعني يبقى يعني يعني لاصقا او متصلا بالرأس غير منتفش, يعني غير شعث, يعني يدخل فيه الغبار ويعني يحصل ايضا يعني القمل, يعني فيكون متلبدا يعني ثابتا بسبب ذلك. اورد ابو داود حديث
ابن عمر,
حديث ابن عمر سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم
يهل ملبدا, يعني يهل وقد لبد رأسه, يهل وقد لبد رأسه, يهل يعني يهل بالإحرام, نعم يهل بالإحرام ويلبي وقد لبد رأسه ملبدا, يعني حالة كونه ملبدا رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
الآن سن هذا الأمر؟
والله الآن بالنسبة لل يعني الناس ما يحتاجون إلى هذا, من ما في طول مكس, لأن كان من ذي الحليفة إلى مكة 9 أيام يعني على الإبل وتعب ونصر, والآن يعني الناس ما يحتاجون إليه لأنه يعني بعد ساعات وقد فرغ من عمرته. نعم. والذي يبدو أنه على الحاجة.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه.
نعم.
عن أبيه وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه بالعسل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عمر,
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل, يعني وضع شيئا يعني يمسكه, يعني بحيث يمسك شعره ويلصق بعضه ببعض, وكان ذلك بالعسل. والحديث ضعفه الألباني, ولعل يعني تضعيف في ذلك من جهة محمد بن إسحاق, لأنه علته هو صدوق, إلا أنه إذا روى بالعنعنة هو مدلس, إذا روى بالعنعنة هو مدلس, فلعل العلة في ذلك يعني هي هذا. أما أصل التلبيد فهو ثابت, وإنما الكلام في كونه بالعسل, كونه لبد رأسه بالعسل صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي يعني ضعفه الألباني. ولعل العلة في ذلك رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة, وباقي الرجال معروفون يعني في ثقة. نعم. يعني في نعم في بعض النسخ قيل بالغسل, والغسل يعني هو قيل يعني شيء من الخطن أو كذا, لكن التلبيد يعني ثبت يعني في حديث عائشة المتقدم, حديث ابن عباس المتقدم, ابن عباس هو
ايش
اللي قبل هذا؟
لا ابن عمر,
حديث ابن عمر. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر هو ثقة اخرج له
البخاري ومسلم وداود النسائي.
البخاري ومسلم وداود النسائي. عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى هو ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن محمد بن اسحاق.
عن محمد بن اسحاق المدني صدوق يدلس اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد ونافع هو مولى ابن عمر ثقه اخرج اصحاب في السته, وابن عمر مر ذكره.
استخدام الاطعمه يعني في هذه التنظف او استخدامه مثلا الزيت الزيتون مثلا في الشعر, النساء تستخدم.
لا باس بذلك, لا باس بذلك عند الحاجه, اقول اذا احتجت اليه لا باس به.
ما هي استهانه بالاطعمه هذه؟
لا ما هو استهانه, أقول ليس استهانة, يعني مثل يعني مثل هذا إذا أتيج إليه واستعمل مثل الدهن أو مثل يعني لا بأس له.
شيخ عن
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الهدي. قال حدثنا
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
غدا إن شاء الله الدرس.
الدرس يكون هناك إن شاء الله في المكان الثاني.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ما حكم من صلى سنة الفجر في وقت الأذان الأول؟
ما وجدتم شيء حول الحبلي والحبلي في التاج؟ ما رأيتم تاج العروس؟ يعني أنا يعني رأيت في يعني في الأنساب وفي اللباب في تهذيب الأنساب وفي القاموس, ما فيه يعني شيء يتعلق بتشديد الله, يعني ما وجدت يعني شيئا يعني ذكر فيه تشديد الله في هذه الكتب كلها. ولعل اقتصار الحافظ بن حجر على ضبط الحاء والباء وسكوته يعني عن غيرها والتشديد يعني خلاف الجادة, لو كان يعني حاصلا لنبه عليه, يعني فيبدو والله أعلم أنها الحبلي بدون التشديد. لكن إن كان في تاج العروس أو في غيره يعني شيء يعني فيه زيادة علم وكذا, ف يعني من وقف على شيء من ذلك ينبهنا. السؤال
ما حكم من صلى سنة الفجر في وقت الأذان الأول؟
لا ينفع أقول لا، صلاة سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني الذي هو دخول الوقت، والأذان الأول لا قبل دخول الوقت في الليل. الإنسان يمكن أن يوتر بعد الأذان الأول، لأن وقت الوتر لا طلوع الفجر الذي هو الفجر الثاني الذي يكون معه الأذان الثاني. فعلى هذا لا تصلى ركعة الفجر قبل يعني قبل الأذان الأول الأذان الثاني وبعد الأذان الأول يعني الذي يكون في آخر الليل، لأن الأذان الأول يحل معه الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، وكذلك يصلي الإنسان الوتر لأنه لا يزال في صلاة الليل. وأما ركعة الفجر فبعد دخول وقتها وهو حصول الأذان الثاني.
إذا امرأة ليس لها محرم فحج عنها شخص آخر ثم بعد ذلك وجدت محرما، هل تعيد الحج؟
المرأة يعني لا تحج، يعني ما الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا لا مرض لا يرجى وراءه. والمرأة التي ليست لها محرم ليست من هذين الصنفين، وعلى هذا فلا يحج عنها، لا يحج عنها، وإنما يعني الحج إذا قدرت فإنها تحج، ولا يحج عنها ولا تحجج عن نفسها، لا يحج عنها ولا تحج عن نفسها، لأن الحج لا يكون عن الحي إلا في حالتين اثنتين وليس هذا منها. تحج عنها ولو كان ذاك الحج يعني لا يصح، يعني هذاك يكون للحاج.
تثبيت الإحرام بالمشابيك،
والله إذا كان إنه يعني مشبك واحد أو كذا يمسك أطرافه أو يعقد أطرافه لا بأس، وأما ما يفعله الناس من تعديد المشابيك ويعني جمعها يعني تركه أولى. كونه مخيط الإحرام يعني أطرافه مخيطة وكذا لا يؤثر، لأن المحذور هو لبس المخيط على هيئة يلبس عليها. وإلا لو أن إنسانا يعني لم يجد مثلا يعني جاء في الطائرة وأراد أن يحرم ولكن ما عنده لباس إحرام، فيمكن أنه يعني يخلع ثوبه ويتزر به ويجعل إزار ولو كان أنه مخيط ما يؤثر، لأن المحذور هو لبسه على هيئة اللبس المعروفة. وإلا لو إنسان ما وجد إحرام واتزر بثوبه جعله إزار ولو كان مخيطا ما يؤثر.
يعني الآن يعني ما عليه ما يعتبر ارتكب محظور محظورات الإحرام؟
لا، كونه يعني يتزر بشيء في خياطة ما
يؤثر. لا يعني هذه إحرامات
أنا قلت يعني نوع. لا هو إحرام تقول مكفوف، يعني مكفوف بخياطة يعني أطرافه، هذا ما في
دخل. لا لا
كيف؟ لا 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 ما يصح، ما ينبغي، لأن هذا مثل يعني يصير مثل المشابك اللي قلنا يعني لا تنبغي إلا إذا كان واحدا يمسك.
هي الآن مصنوعة، أحرامات مصنوعة ويأتون بها أهل بلد معين نراهم في الحج.
نعم.
مصنوعة في بلد، الإحرام كله فيه يعني أزرار شو اسمه كبس. فتجد الإحرام خاصة الإزار من أعلى إلى أسفله. يكبس الكبس
والله الأولى لا يفعل، لأن مثل هذا يشبه يعني كل إنسان يعني يتخذ هذه المشابك المتعددة، وكل إنسان يعني يستر عورته ويحافظ على ستر العورة هذا مطلوب، ويفعل مثل ما يفعل الناس، لكن ما يحتاج إلى أنه يعمل مثل هذه الأشياء. لكن عند الحاجة لا بأس، أنا قلت لا بأس عند الحاجة، كل إنسان ما وجد الهزار وقد جاء في الطائرة وقد يريد حجا وعمره ولو تجاوز الميقات أن لزمه فدية، فله أن يخلع ثوبه ويتزر به، لأن لبس المخيط على هيئة ليست الهيئة المعهودة عند الحاجة لا بأس بذلك. وأما كل إنسان يعني يتوسع في مسألة الإزار يعمل له يعني أزارير أو يعمل له مشابك أو أشياء، يعني هذا تركه أولى.
رجل اكتسب المال بطريق غير شرعي، هل يجوز له أن يحج به؟
لا يحج إلا من مال الحلال، لا يحج من المال الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
إذا كان الرجل جاء إلى جدة ثم قصد المدينة وهو يريد الحج من دون إحرام ثم أحرم للحج من ميقات أهل المدينة؟
لا بأس بذلك. من جاء إلى جدة وكان قصده أن يذهب إلى المدينة ليحرم منها، ما كان قصده أن يذهب إلى مكة ويحرم من جدة، لا بأس بذلك، لأنه تجاوز الميقات غير محرم، لأنه سيذهب إلى مكان خارج المواقيت ويحرم من ذلك الميقات، لا بأس بذلك. زرارة بن كريم أو كريم الإيمان، يعني وجدت له ضابط كريم، هو يعني بالشكل يعني مذكور في التقريب، ولكن بالحروف يعني ما أدري عنها، هو كريم ولا كريم؟
هذه مسألة خلافية.
والضابط بالشكل عليك. والضابط بالشكل يعني ما هو معتبر في الحقيقة، المعتبر هو الحروف بضم كذا أو بفتح كذا أو على زينة كذا. أنا طلع رأيت القاموس ما في يعني شيء حول هذا الاسم، وكان من عادة القاموس أو صاحب القاموس أنه إذا جاء يعني شخص يعني على هذه الصيغة قال وكزبير، يعني يستعمل كثيرا زبير، يعني فيما كان مصغرا على هذه الصيغة، يعني يستعمله كثيرا للضبط لما كان على هذه الصيغة، يعني ما جاء عند كلمة حرف القاف والراء والباء قال وكزبير والد الأصمعي، عبد الملك بن قريظة، وكزبير والد الأصمعي. فهنا يعني بحثت يعني في القاموس يعني لعل يعني يضبطها الاسم يعني يكون على زينة زبير أو غير ذلك، ما وجدت يعني شيء من هذا.
هذا في نسخة محمد عوامة يقول في حاشية باء كريم بفتح الكاف حكاه البخاري وغيره، وذكر البخاري أيضا كريم بالضم، واختار الدارقطني الفتح وهو الأشبه. هذا في المؤتلف، المختلف موجود في الدارقطني.
المؤتلف المختلف؟
إيه في الدارقطني.
إيه يعني في المؤتلف وش قال؟ يعني
أول قال بفتح
الدارقطني.
أول شيء بفتح الكاف حكاه البخاري وغيره، وذكر البخاري أيضا كريم بالضم.
هذا كله كلام الدارقطني؟
لا، واختار الدارقطني الفتح وهو الأشبه. قلت وراء هذه الفائدة كلام كثير يحتاج إلى تحرير طويل، ومن أسباب الاشتباه اختلاف نسخ التاريخ الكبير في الترتيب الذي أشار إليه المعلم رحمه الله في تعليقه على التاريخ الكبير، وأقحم بعضهم الخلاف في ضبط هذا الرسم من هذا النسب مع ذلك الاختلاف. والذي جزم به ابن ماكولا هنا فتح الكاف، وتبعه ابن ناصر الدين في التوضيح، وابن حجر في تفسير المنتبه، وضبطت الكاف بالضم في التقريب ثم الكاشف تبعا لضبط الفاضل المريغني. تبعا لضبط الفاضل الميرغني لها في نسخته من التقريب، وتبين لي الآن أنه غير صواب فيصحح، وأن مفتوحة في نسخة شيخه العلامة عبد الله بن سلم البصري وهو الصواب.
هذا كله كلام
نقل.
نعم،
هي نقل حاشية محمد عوامة نقل.
هذا كله كلام الحاشية؟
إيه.
هالكلام اللي قرأت كله
نعم.
في الحاشية؟
نعم.
على كل إذن يعني هذا وهذا كله يعني، لكن
كأن الأكثر اللي جزم به ابن ماكولة
كريم.
إيه.
الأشبه نعم.
وتبعه ابن ناصر الدين نعم. وابن حجر في تفسير المنتبه.
نعم. تفسير المنتبه هو مثل ما لو ذكره في التقريب. أقول مثل ما لو ذكره في التقريب يعني هو عمدتنا. التقريب يعني. نعم.
يقول السائل طلاب من أهل مكة يدرسون في المدينة وفي إجازة الحج يريدون الذهاب إلى أهليهم وهم كذلك يريدون الحج إن جاء وقته، فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ وكذلك إذا أرادوا الرجوع فهل يلزمهم طواف الوداع؟
وهم يدرسون هنا؟
إيه، وأهلهم في مكة يذهبون في الإجازة ويجون في الحج،
لكن هم يعني لهم أهل في المدينة وإلا يعني
طلاب
طلاب يعني
يدرسوا،
لأن العلماء ذكروا يعني أن إذا كان الإنسان له يعني بلدان يعني أحدهما داخل المواقيت والآخر خارج المواقيت فإن له أن يحرم من خارج المواقيت ومن داخل المواقيت، لكنه لا شك أن الإنسان إذا أحرم من المدينة يعني قطع الشك باليقين، إذا أحرم من المدينة يعني مثل هؤلاء إذا أحرم من المدينة قطع الشك باليقين، وإذا كانوا ذهبوا إلى بلادهم وإذا جاء الحج أحرم من بلادهم لا بأس بذلك، لكن الأحوط أن يحرموا من المدينة.
الشق الثاني، إذا أرادوا الرجوع هل يلزمهم طواف الوداع وهم مكيون؟
والله المكي يعني كما هو معلوم ليس عليه وداع لأنه لا يغادر مكة، لكن هؤلاء سيغادرون مكة وقد جاءوا إلى مكة وسيغادرونها، ويعني وإن كانوا مكيين فإن يعني مثلهم يعني عليهم يودع وينبغي لهم يودع، لا سيما وهو الأحياء الأحوط، لا سيما وأيضا حتى العمرة التي فيه خلاف هل لها وداع أو ليس لها وداع، هل يجب لها الوداع أو لا يجب، يجب كل إنسان لا يخرج إلا وقد ودع هو الأولى.
امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية أنها تحل، ثم لما أحرمت حاضت فلم تطف وسعت ثم قصرت وتحللت وسافرت. السؤال، هل هذا الفعل سائغ شرعا؟
هذا السؤال.
امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت إذا جاءتها العادة الشهرية أنها تحل، فأحرمت وحاضت فلم تطف لكنها سعت ثم قصرت وتحللت وسافرت إلى بلدها.
وهذه عمره ولا حج؟
لا عمره.
والله يعني هي الآن يعني يعني كما هو معلوم مثل هذا هل يعني ينفع فيه الاشتراط الذي هو يعني يعني إذا كان إن تأخرها يعني إنه يعني يترتب عليه ضرر أو كذا يعني يمكن أن يقال أنها يعني اشتراطها ينفعها، لكن حيث لا يترتب عليه ضرر عليها وهي قد وصلت مكة ويعني حصل أنها يعني الـ يمكن أنها يعني تبقى حتى تكمل عمرتها، فهذا هو الذي ينبغي لها. يعني الأمر يعني المسألة غير واضحة في الحقيقة يعني لي يعني فيما يتعلق بكونها يعني هل ينفع هذا الاشتراط أو لا ينفع.
يكثر السؤال عن المرأة التي تحيض في قضية البقاء في مكة وهي مرتبطة برحلة، وإذا كانت كذلك مثل حصل لها النفساء المدة ستطول، فما العمل؟
والله يعني الذي نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية يعني لم تطف وظن أنها لم تطف بالبيطة والإفاضة قال حابستنا هي، ولما علم بأنها طافت طواف الإفاضة قال انفري أو انفروا يعني انفري، لأنه يعني ما بقي إلا شيء واجب يعني يسقط يعني عند هذا المقتضي، وأما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط وقال حابستنا هي، تدل على أن الحج يعني لا يتم إلا بحصول السعي بحصول الطواف، والطواف لا يصح إلا بطهارة، وعليها أنها تبقى ويبقى محرمها معها، وإذا كان الذهاب وهي على إحرامها يعني يمكن وأنها ترجع وهي لا تزال محرمة فإنها تذهب وترجع إذا كان أنه يعني لا يمكنها البقاء. الحاصل أن المرأة لا تطوف إلا وإذا طهرت، لا تطوف طواف الإفاضة إلا إذا طهرت من حيضها واغتسلت، وإن كان البقاء يعني ممكن بقيت، وإن كان لا يمكن البقاء وأمكنها أن تذهب ذهبت ورجعت.
رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟
لا بأس، الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولا ثم يأتي من الطائف محرما لا بأس له ذلك، لأنه ما تجاوز الميقات يعني غير محرم، لأنه ما دخل يعني معتمرا وإنما دخل مارا إلى الطائف ويحرم من الطائف لا بأس بذلك، ومثله على الطائف لو جاءوا إلى المدينة كونه يمر بميقات وهو لا يريد أن يحرم منه بل يريد أن يذهب البلد الثاني ثم يحرم من ميقات البلد الثاني لا بأس بذلك.
هذه تشتبه بمن يذهب إلى جدة؟
لا، جدة لا تشتبه، يعني جدة ليست ميقات ولا يمر بميقات ولا يتجاوز ميقات، وإنما الكلام في شيء وراء المواقيت.
يقول أنا ساكن مواطن في المدينة، سافرت للرياض وجلست 10 أيام وكنت أقصر الصلاة وأجمع الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب مع العشاء مع إسقاط السنن والوتر، هل ما فعلته صحيح؟ وكم هي مدة القصر؟ وهل يجوز الجمع إن قصرت؟
إيش السؤال؟ المدة هو شيء؟
راح إلى الرياض وجلس 10 أيام.
10 أيام؟
إيه. وكان يقصر ويجمع.
الإنسان إذا إذا كان دخوله البلد لا يعرف متى كم المدة التي سيبقاها, وإنما يعني يريد حاجة, والحاجة يعني متى انتهت يعني سيمشي, وكل يوم تحتمل أن تنتهي, فمثل هذا لو طالت المدة عليه هو مسافر وله أن يقصر. وأما الجمع فالأولى للإنسان المقيم في بلد أنه لا يجمع, وإنما يعني يصلي كل صلاة في وقتها, مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى قصرا بدون جمع, ولكن الجمع جائز مع الإقامة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في تبوك في حال إقامته في تبوك, يعني جمع يعني في يوم من الأيام, وهذا يدل على الجواز. لكن الأولى عدم فعله, لأن المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم في حال الإقامة أنه يقصر ولا يجمع كما فعل في منى. وأما إذا كان عازما على أن يبقى أكثر من 4 أيام عند دخوله البلد فحكمه حكم المقيمين, لا يجمع ولا يقصر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو المدة المعروفة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيها وهو يعني بقاءه يعني متحقق هي 4 أيام التي كانت في حجة الوداع, حيث دخل مكة يوم 4 وخرج إلى منى يوم 8, وكان يقصر الصلاة في الأبطح صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من النوع الذي أشرت إليه آنفا, وهو أنه يعني كان دخل يريد حاجة ولكن ما عنده عزم على أن يبقى 4 أيام, ولكنه يعني يريد أن يأتي حاجة ومتى انتهى حاجته يمشي, فعمله صحيح, ولكن الجمع هو خلاف الأولى في حق المقيم.
ما حكم من أحرم ولما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ورجع بدون عمرة؟
أبدا لا يجوز له ذلك, بل العمرة لازمة له وهو باق على إحرامه حتى يأتي بالحج والعمرة, وعليه أن يرجع بإحرامه ويكمل عمرته وعمرته.
يسأل عن التلبيد, يقول ألا يبطل الوضوء لأن الماء يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء؟
لا ما يبطل الوضوء, أقول ما يبطل الوضوء, إنسان يمسح على رأسه ولو كان يعني ملبد, سواء كان يعني غير ملبد أو ملبد يمسح الإنسان عليه,
مثل يعني المرأة اللي عليه حناء
مثلها لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الهدي. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حاء وحدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زغي عن ابن إسحاق المعنى قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في الهدي. يعني بدأ الإمام أبو داود رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالهدي, والهدي يكون واجبا ويكون تطوعا, فالواجب هو هدي التمتع والقران والنذر, الهدي الذي ينذره الإنسان ويجيبه على نفسه فإنه يكون بذلك واجبا, وهدي التطوع وهو الذي يأتي به الإنسان متطوعا من غير أن يكون واجبا عليه, فكونه يعني يزيد على الواجب أو يأتي أو يرسل هديا وهو يذبح يعني بمكة دون أن يذهب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يأتي في الأحاديث. فإذا الهدي يكون واجبا ويكون تطوعا, والواجب هو التمتع والقران, هدي التمتع والقران والنذر الذي يجب الإنسان على نفسه وينذره الإنسان, والتطوع هو الذي يأتي به الإنسان متطوعا دون أن يكون واجبا عليه, لا هذا ولا هذا, لا هدي التمتع والقران ولا النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه. وهذا الدم الذي هو الذي هو هدي التمتع أو القران والتطوع هو دم شكران, هو دم شكر لله عز وجل, وهذا بخلاف الدم الذي يكون لجبر نقص, تكون الإنسان ترك أمرا واجبا عليه كطواف الوداع أو المبيت في مزدلفة أو رمي الجمار أو المبيت في منى وما إلى ذلك من الأمور الواجبة في الحج, فإن ذلك دم جبران يعني يجبر النقص, ومثل سجدة السهو بالنسبة للصلاة لما ترك الإنسان واجبا يجبر سجدة السهو, فهنا الواجب في الحج يجبر بدم إن كان قادرا, وإن لم يستطع فانا 10 أيام مكان ذلك الدم الذي هو شات, ويقال له يعني ما كان من هذا النوع هو دم جبران. وكذلك الدم الذي يكون عن حلق الرأس ولكنه يخير بين 3 أشياء, كون يعتق رقبة أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام, وعلى هذا فالدماء فيها ما هو دم جبران وما هو دم شكران. والهدي الذي يتطوع به الإنسان أو الهدي الذي هو للقران أو التمتع هو شكر لله عز وجل وليس جبرا لنقص. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة ما أهدى عام الحديبية, أي الهدي الذي ساقه معه وذهب به إلى العمرة في 6, وحصل أن صدهم المشركون وتم الصلح بينهم وبينهم على أن يرجعوا من هذا العام وأن يحجوا من العام القابل يعني مكان هذه الحج هذه, وأن يعتمروا من العام القابل مكان هذه العمرة التي صدوا عنها, ونحر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه من الهدي وكذلك الصحابة, وكان في جملة ما كان معهم جمل كان لأبي جهل وكان أخذ في غنائم بدر وكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان بأنفه حلقة من فضة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به ليذبحه ولينحره يعني في مكة بهذه العمرة التي ذهب بها صلى الله عليه وسلم, وكان يعني ذلك الجمل ليغيظ يعني جاء في بعض الطرق أنه ليغيظ به المشركين, يعني يكون هذا الجمل صاحبه قتل وأخذ هذا الجمل وصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه بهذه القربة وهذه الطاعة التي هي نحره بمكة في ذهابه للعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة
الباهلي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
محمد بن إسحاق
المدني هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حاوى حدثنا محمد بن المنهال
وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود
البخاري ومسلم وأبو داود
النسائي.
عن يزيد بن زريع
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق المعنى قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح.
عبد الله بن أبي نجيح صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
المجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له 4 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد 7 المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبيه في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني في هدايا اي في جمله هدايا لان معه هدي غيره ولكنه في جمله الهدايا اي الهدي هو من جمله ما اهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هنا الهدي من اي نوع؟
هو تطوع أبو تطوع.
هذه في الأولى أم في الثانية؟ قضاء الحديبية.
لا هذا كان في الحديبية. يعني الآن الحديبية عندك
مصر. اللي صد عنه.
أين؟ ونحره في الحديبية. في جملة ما نحر.
هدي المحصر.
أين؟ لكنه ذهب إلى مكة. كان يريد أن يذهب إلى مكة. يريد أن يحرر مكة ولكنه لما صد ونحر هديهم في الحديبية وهي على طرف الحرم هو في جملة الهدايا.
ويجوز الإنسان يهدي وهو لم يحج ولم يعتمر.
يجوز نعم. أقول يجوز.
قال رحمه الله تعالى: باب في هدي البقر. قال حدثنا ابن الصلح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب في هدي البقر. باب في هدي البقر، يعني أن من جملة ما يهدى البقر، والذي يهدى هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا هو الذي يهدى. ولا شك أن أنفسه الإبل ثم البقر ثم الغنم. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
نحر عن آل محمد بقرة واحدة.
نحر عن آل محمد بقرة واحدة، نحر عن آل محمد بقرة واحدة، يعني من زوجاته، وكنا متمتعات، كلهن متمتعات، ومنهن عائشة، وكان معه نساء التسع رضي الله تعالى عنهن، ومن جملتهن عائشة، إلا أن عائشة حاضت وجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير بذلك قارنة. وأما أمهات المؤمنين فبقينا على تمتعهن وطفن طوافين وسعين سعيين، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها صارت قارنة وطافت طوافا واحدا وسعيا واحدا عن حجها وعمرتها. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة حتى تكون مثل صاحباتها، تكون طافت طوافين وسعت سعيين، وإن كانت رضي الله عنها قد يكفيها طوافها لسعيها وعمرتها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، لأن القارن طوافه لسعيه لحجه وعمرته وسعيه لحجه وعمرته، وهو شيء واحد يكون للاثنين، ولهذا سمي قرانا، لأن أعمال الحج والعمرة مقترنة، ليس مفصولا بعضها عن بعض كما يكون بالتمتع الذي العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وما بين ذلك، والحج مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. ونساؤه معلوم أنها تسع، أنهن تسع رضي الله عنهن، وهو أنه نحر عن نسائه بقرة واحدة، يعني قال واحدة
نعم
بقرة واحدة. وقد جاء في بعض الروايات أنه نحر عن نسائه بقرة بقرة، يعني كل واحدة عنها بقرة. فإذا كان الأمر كذلك أنه بقرة بقرة ليس فيه إشكال، وإن كان ما نحر عنهن إلا بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن أكثر من سبع، ومعلوم أن البدنة إنما تكون عن سبع والبقرة إنما تكون عن سبع. ولهذا بعض أهل العلم قال إن البدنة والبقرة تكون عن عشر، ويعني يعني هذا من جملة أدلته، لكن يعني جاء ما يدل على أن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وجاء في هذا الحديث وفي هذه يعني هذه المسألة أنه نحر عنهن بقرة بقرة، ولهذا قال الشيخ الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه أنه إن كان نحر عنهن إن كان هناك تعدد فلا إشكال، وإن كان بقرة واحدة ويشكل على ذلك أنهن تسع، أنهن تسع. وهذا يعني لا يتأتى إلا على قول من قال إن البقرة أو البدنة تجزي عن عشرة.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح، وهو صدوق وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس عن من؟
عن ابن شهاب.
عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوائل السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة
أبي هريرة
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح
عمن اعتمر
من نسائه بقرة بينهن، عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن، وهذا مثل الذي قبله. لكن نساءه اعتمرنا جميعا معه صلى الله عليه وسلم.
قول المحشي قارنات ما يستقيم.
لا لا يعني لسنا قارنات, وإنما القارنة عائشة, وكان قرانها في زمن متأخر وليس في أول الأمر, وكنا جميعا متمتعات.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ومحمد بن مهران الرازي.
ومحمد بن مهران الرازي وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن
أبي سلمة.
عن يحيى بن سعيد أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى باب في الإشعار. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب في الإشعار. والإشعار هو أن يعني يطعن أو يعني يشق في سنام البدنة من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم ويعني يسلت يعني فيكون ذلك علامة على أنها هدي, لأن الأشعار من يعني مقصود به الشعار, يعني الشعار هو العلامة, علامة على أنه هدي, بحيث يعني من رآها إذا يعني انفلتت أو يعني ضاعت أو فقدت يعني من رآها يعرف أنها هدي فيعني يذهب بها إلى الحرم ويسوقها إلى الحرم يعني حتى تصل إلى منتهاها, لأن عليها هذه العلامة التي هي الإشعار. والإشعار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قال بها جمهور أهل العلم, ولا يعرف أنه خالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله, وقد خالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد, وقالوا بقول الجمهور بأن الهدي يشعر, وأبو حنيفة قال إنه مثله. وما دام أن الأحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحق هو الإشعار, ولا يقال إنه مثله, لأن المثله هي كون الحيوان يعذب بأن يقطع منه شيء, كان تقطع عليته أو يقطع السنام أو ما إلى ذلك, لأنه يكون ميتا, لأن ما أبين من حي فهو ميت, ولكن كونه يعمل به هذه الهيئة التي هي الإشعار تكون علامة على أنه هدي, فمن عرف من وجده يعرف أنه هدي إذا ضاع أو فقد فيسوقه إلى الحرم حتى يعني يصل إلى هناك, فهذا ليس من المثلة. ثم أيضا النهي عن المثلة يعني ثابت وهو متقدم, والإشعار إنما كان في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. ثم أيضا لو كان ذلك يعتبر مثلة لكان هذا مما استثني من ذلك, لكنه في الحقيقة هو ليس بمثلة, وهو من الشيء الذي يعني لا يحصل منه ضرر كبير, ومن جنس الكيل الوسم ومن جنس الختان للمولود, لأنه شيء يعني فيه مصلحة, لا يقال أنه تمثيل, وإنما شيء يفعل للمصلحة. فالسنة ثابتة في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الإشعار, وأنه سنة وليس بمثلة. قال في الحديث
أورد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة.
صلى الظهر بذي الحليفة يعني من يعني في اليوم الثاني, لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة وخرج بعد الظهر وصلى العصر في ذي الحليفة وقصر فيها وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر من بكرة, ثم انطلق صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد صلاة الظهر. فلما صلى الظهر أتي ببدنة فأشعرها من جانب شق سنامها الأيمن, فهذا يعني يدل على أن الإشعار سنة, وأنه يكون في الجهة اليمنى, في الجهة اليمنى من السنام, كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقلبها نعلين يعني جعل في رقبتها قلادة يعني فيها نعلان يعني فيها نعلان. وقيل في وجه تقليد بالنعلين أن الإنسان يعني أن النعلين هما مركب للإنسان، والإنسان بكونه يرسل الهدي أو يعني يسوق الهدي ويعني يشعره ويقلده ويجعل يعني في القلادة نعلين يعني إشارة إلى أنه ترك مركوبه من الدواب، وكذلك أيضا من مركوبه من يعني النعال، يعني فيكون يعني جمع بين المركوبين يعني فيكون علامة على أنه هدي، ويكون الإنسان يعني جاد من مركوبه وأيضا يعني جعل هذه العلامة التي هي نعلاه التي النعال التي يلبسها، فيكون جمع بين المركوبين الذي هو مركوب اللي هو البدنة والمركوب الذي هو النعل الذي يكون عليه الإنسان، والذي يقيه من الشوك ويقيه من الحصى ويقيه من يعني الرمضة ويقيه من الأشياء. هكذا ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ الأمين شنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان قال إن الحكمة في ذلك هو كونه يعني جمع بين هذا وهذا، لأن ترك مركوبه اللي هو من الدواب وأيضا يعني من مركوبه من النعال.
ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحجر.
ثم قعد على راحلته يعني ركب دابته التي يركب عليها، ولما استوت به على البيداء يعني ارتفعت يعني من الوادي وصارت يعني تنتقل من الوادي يعني حتى ارتفعت أهل أي لبى بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالحج والعمرة، يعني كان قارنا بينهما وقد جمع بينهما. وقد جاءت الأحاديث بأنه قرن، قد ذكرها ابن القيم يعني من 18 دليلا على أنه قرن، وجاء في بعضها أنه تمتع، وجاء في بعضها أنه حج. فيكون من حج من ذكر الحج ذكر يعني شيئا سمعه، أنه سمع الحج ولم يسمع العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة، فمن قال الحج يعني سمع الحج، ومن قال إنه تمتع أراد لذلك أن القارن هو متمتع يعني من حيث أنه جمع نسكين في سفرة واحدة، فعنده شيء من التمتع في الجملة، وإن كان التمتع الذي اشتهر يراد به كون إنسان يأتي بعمرة مستقلة في أشهر الحج ثم يحل منها، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج فيكون العمرة مستقلة والحج مستقل، هذا هو الذي اشتهر باسم التمتع، لكن القرآن لم يقل التمتع. ولهذا ابن كثير رحمه الله استدل على أن القارن يجب عليه الهدي يقال لهم تمتع بالعمرة إلى الحج هم استوفى من الهدي، قال لأن القرآن قال له تمتع لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
المعنى عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان.
قال أبو الوليد سمعت أبا حسان. عن قتادة سمعت أبا.
عن قتادة سمعت أبا حسان على ابن عباس.
سمعت أبا حسان يعني أنه يعني عبر بسمعته.
أبا حسان.
أبا حسان هو الأعرج وهو.
مسلم بن عبد الله صدوق.
وهو مسلم بن عبد الله.
نعم.
صدوق أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره.
الإشعار خاص بالإبل.
هو النص جاء في الإبل. وبعض أهل العلم قاس عليها البقر إذا كان لها سنام، وأما الغنم فإنها لا تشعر، وذلك يعني لأنه غالبا يكون عليها الصوف وهو يغطي الإشعار، بخلاف الإبل والبقر فإن الجسد يكون واضحا وليس هناك صوف يغطيه كما يكون بالنسبة للغنم. ثم أيضا يعني ضعف الغنم وكونها يعني دون الإبل والبقر في التحمل فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشعار بالنسبة للغنم، وجاء عنه الإشعار للإبل، وأما البقر فقد قيست يعني عليه يعني حيث يكون لها سنان.
سنة الإهلال سلبي إذا ركب الدابة.
نعم إذا ركب يلبي ويهل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به.
ثم ذكر يعني طريقة أخرى وفيها يعني زيادة. إيش الزيادة؟
ثم سلت الدم بيده.
ثم سلت الدم بيده يعني من يعني لما طلع من الشق الذي حصل في صفحة السنان اليمنى سلته بيده, يعني معناه أنه يعني سلته بيده بأصابعه.
وقال همام سلت الدم عنها بأصبعه.
وقال همام سلت الدم عنها بأصبعه. يعني بيده, والمقصود أنه بيده وبأصبعه.
وقال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به.
وقال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به, لأن الرجال هم من أهل البصرة, يعني مغار بن عباس. نعم طبعا لا شك قليل. ما نعلم له أحد, يعني ما شيء المهم أن يكون علامة واضحة بينا شعار.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج أصحاب البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة في هذا الحديث بمعنى أبي الوليد.
بمعنى أبي الوليد في الحديث السابق.
قال أبو داود رواه همام.
رواه همام بن يحيى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان.
يعني الآن يقول سنن أهل البصرة لأن هؤلاء كلهم بصريين, لأن أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر وشعبة وقتادة وأبو حسان الأعرج ويعني همام
ومسدد
ويحيى بن سعيد, كل هؤلاء بصريون إلا بن عباس اللي هو صحابي.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قد قلد الهدي وأشعره وأحرم.
ثم روى أبو داود حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره
وأحرم,
يعني أنه قلده, يعني عمل القلائد أو جعل القلائد في رقابه, وأشعره الذي مر ذكره في الحديث السابق, وأحرم يعني دخل في الإحرام وإلا فإنه بالنسبة يعني لللباس جاء أنه كان صلى في المدينة الظهر بإزار ورداء, ولكن يحتمل أن يكون استعدادا للإحرام ويحتمل أن يكون يعني على أنه لباس من لباسه وكان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
عبد الأعلى بن حماد هو
لا بأس به أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
لا بأس به ويبنى على صدوق أخرجه البخاري
ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عروة.
عن الزهري عن مرة ذكره عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المسور بن مخرمة.
المسور بن مخرمة هو صحابي صغير أخرج أصحاب كتب الستة.
ومروان بن الحكم.
مروان بن الحكم وهو الخليفة المشهور وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وقد ذكر الحافظ في التقريب أن عروة بن الزبير قال لا يتهموا بالحديث الذي هو مروان بن الحكم.
قال حدثنا
وهو بالنسبة له مرسل لأنه ليس بصحابي. بالنسبة لمروان هو من قبيل المرسل لأنه ليس بصحابي, ولكن المتصل والمرفوع هو من طريق المسور بن مخرمة.
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى غنما مقلدة.
ثم رد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة, يعني معناه أن الغنم تقلد وأن الغنم تهدى ويعني تكون من جملة الهدي, وفيه الدليل على تقليد الغنم, والتقليد يكون لبهيمة الأنعام كلها لبل والبقر والغنم.
قال حدثنا هناد
بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
والأعمش.
والأعمش سليمان المهران الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها الإسناد مرة ثانية.
هناد. عن وكيع. عن سفيان. عن منصور والأعمش.
هناد شوفوا كوفي ولا إيش هناد؟
نعم كوفي،
لأن كله كوفيون إلا 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 أم المؤمنين عائشة إلا صحابي.
قال رحمه الله تعالى: باب تبديل الهدي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن جارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها.
ثم رد أبو داود رحمه الله باب تبديل الهدي، يعني كونه بدل يعني شيء اشتراه على أنه هدي ثم أراد أن يبدله بغيره. والحكم في هذا أنه إذا كان سيبدله بما هو أحسن منه فإنه لا بأس لذلك، لا بأس لذلك، لكن يعني يعني التبديل هو على هذا الوصف. أما إذا كان يعني بشيء أقل منه فإنه لا يجوز، لا يجوز الإنسان يبدله بما هو أقل منه، ولكن كونه ينتقل يعني من نازل إلى أعلى لا بأس به. اشترى يعني شاة ليجعلها هديا ثم بعد ذلك أراد أن يشتري أو أن يهدي شاة أحسن منها وأنفس منها وأغلى منها وأثمن منها لا بأس بذلك. والحديث أورد فيه أبو داود حديثا عن
عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استأذنه عمر بأن يبدل ذلك النجيب الذي كان يعني جعله هديا واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويشتري يعني به يعني يشتري به
بدنا،
قال: لا، انحرها إياها. قال أبو داود: لأنه كان أشعرها، يعني أن علامة الهدي يعني جعلت عليها، يعني كونه يعني شق سنامها أو شق سنامها ويعني أشعرت، فهذا هو سبب يعني قول أبو داود هذا هو سبب يعني المنع. وإلا فإنها إذا أبدلت يعني بما هو أحسن منها فإن ذلك سائر، لكن حيث أشعر فإنه جعلت فيه هذه العلامة. لكن الحديث يعني لم يصح لأن فيه من هو مقبول وفيه أيضا عدم اتصال بين الجارود جهن الجارود وبين سالم، لأنه يعني لم يسمع منه، ليس له سماع منه، وأيضا هو مقبول الذي هو الجهن بن الجارود.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد
مرة ذكره
عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم،
عن أبي عبد الرحيم هو الحراني، أبو عبد الرحيم الحراني وهو خالد بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري
المفرد ومسلم وأبو داود النسائي،
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
قال أنه خال محمد يعني ابن سلمة.
ثم ذكر أبو داود كلاما يعني معترضا يعني يبين فيه أبو عبد الرحيم هذا وأنه هو خال محمد بن سلمة الذي هو مر ذكره، ويعني
روى
عنه حجاج بن محمد المصيصي، هذا كله اعتراض عن الجهم بن الجارود، يعني معناها أبو عبد الرحيم عن الجهم بن الجارود، هذا هو السند. وما ذكر ترجمة من أبي داود لأبي عبد الرحيم توضيح وتبيين، فهي جملة معترضة لبيان من هو أبو عبد الرحيم هذا، فذكر أنه خال محمد بن مسلمة الحراني وهو أيضا هذا حراني وهو أيضا اسمه خالد بن أبي يزيد، وأيضا ذكر واحدا من تلاميذه الذين رووا عنه وهو حجاج بن محمد المصيصي، فهؤلاء يعني حجاج محمد ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء في جملة اعتراضية لتبيين هذا الشخص الذي ذكر بكنيته فقط، يعني محمد بن سلمة ذكره بكنيته، محمد بن سلمة ذكره بكنيته، فأبو داود رحمه الله أراد أن يوضح فأتى بهذه العبارة عن الجهم بن جارود وهو مقبول، أخرج حديثه
أبو داود،
أخرج حديثه أبو داود
عن سالم،
عن سالم عن أبيه، وقد مر ذكرهما، يعني ففيه العلتان، لكن مسألة التبديل إلى ما هو أحسن وإلى ما هو خير لا بأس به، لا إذا أشعر يعني وصار علامة، وصار علامة يعني الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، لكن إذا كان منها يعني الحديث يعني لا يحتج به، وحتى لو أشعر لأنه يمكن أنه يعني يأخذه معه أو يعني ينحره يعني على أنه يؤكل ما دام أنه غيره إلى 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 ما هو أحسن منه.
الإبدال يكون إلى الأحسن في العدد أم في الصفة؟
هو يعني يمكن يكون بالصفة ويكون بالعدد كله.
قال رحمه الله تعالى: باب من بعث بهديه وأقام. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
ثم ورد أبو داود: باب من بعث بهديه ثم أقام، يعني أنه لم يذهب مع هديه وإنما أهداه وهو في بلده، أرسله إلى مكة لينحر في مكة، وهو يعني هدي يتقرب الإنسان به إلى ربه يعني في يعني في الحرم، فبعث به وأقام. والمقصود من هذه الترجمة أن ذلك يعني مشروع، وأن من فعل ذلك فليس حكمه حكم المحرمين، يمتنع مما يمتنع منه محرم، بل يحل له كل ما يحل لمن كان حلالا، لأنه ما أحرم حتى يمتنع، حتى يمتنع من محظورات الإحرام، لم يحرم حتى يمتنع من محظورات الإحرام. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أوردت الحديث أنه فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، وأنه بعثه وبقي فيهم، وما يعني ترك شيئا كان له حلا، يعني ما ترك شيئا كان حلالا، لا من جماع ولا لبس المخيط ولا يعني كل الأمور التي تمنع من المحرم لم يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس محرما. فإرسال الهدي لا يعتبر إحراما، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسب. ولما كان يعني بعض أو جاء عن بعض يعني أهل العلم أو جاء عن بعض الصحابة يعني ذلك، روت عائشة الحديث في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هديه ولم يكن امتنع من أي شيء كان حلالا له صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي
مرة ذكره
عن أفلح بن حميد،
أفلح بن حميد ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي،
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي،
عن القاسم،
عن القاسم ابن محمد، قاسم محمد عن
نعم
عن محمد عن ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة وقد مر ذكرها.
قالت: فتلت،
فتلت يعني تفتل الحبال أو القلائد،
صار يعني التقليد يكون بالنعال ويكون بشيء آخر.
النعال، النعال يعني تجعل في القلادة، النعال تجعل في القلادة،
يعني هذا الحبل اللي تربط فيه النعال،
إيه يعني هو في القلادة في الرقبة هو النعال تكون فيه.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي،
يزيد بن خالد الرملي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه،
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه،
وقتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة،
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة،
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة وعائشة وقد مر ذكرهم، عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منها، زعم أنه سمعه منهما جميعا،
ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مثل الذي قبله، إلا أنها بينت هنا المادة التي حصل منها القلائد، وأنها فتلتها من عهن، يعني صوف، يعني كان عندهم، والباقي مثل ذلك مثل ما تقدم.
قال: حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل.
بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون هو
عبد الله.
عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم.
القاسم بن محمد مرة ذكره، وإبراهيم هو النخعي، يعني أن ابن عون يعني يرويه عن هذا وهذا، ولكنه ما ميز لفظ هذا من هذا، فجمع أو أتى بالكلام وهو لا يعني لا يتميز هذا من هذا، وهذا لا يؤثر إذا كان الكلام يدور على ثقتين، فسواء هذا أو هذا النتيجة واحدة، وإنما يؤثر لو كان أحدهما ضعيف، يؤثر لو كان أحدهما ضعيف، لأنه يحتمل أن يكون يعني بعضه عن الضعيف.
قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب البدن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. فقال: اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة.
ثم ورد أبو داود: باب في ركوب البدن، أي الهدي، يعني من الإبل، يعني البدن هي الإبل، وال يعني ركوبها عند الحاجة إليه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك عند الحاجة، يعني حيث لا يلحقها شيء من الضرر لا بأس به. وأورد أبو داود حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها، يعني بدنه يعني ناقة، قال: اركبها. قال: إنها بدنه، يعني إنها هدي. قال: اركبها،